الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن القيم رحمه الله: إزالة المعاد هو الدرس 31 بعد 300. فصل. والمقصود العلاج النبوي لهذه العلة وهو أنواع، يعني علة العين. وقد روى أبو داود في سننه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: مررنا بسيل فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محموما أصيب بالحمى، فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رفع، فقال: مروا أبا ثابت يتعود. قال: فقلت: يا سيدي، والرقى صالحة؟ فقال: لا رقي إلا في نفس أو حمة أو لدغة. قالوا: لا رقي أنفع، وإلا فإن باب الرقى باب واسع، قد يستخدم الإنسان الرقية من أمراض حسية ومن أمراض معنوية. والنفس العين، يقال: أصابت فلان نفس أي عين. والنافس العائن. واللدغة بدال مهملة وغين معجمة، وهي ضربة العقرب ونحوها. فمن التعوذات والرقى الإكثار من قراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب وآية الكرسي. ومنها التعوذات النبوية نحو: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكثير من الناس يزهدون في الرقية بالفاتحة والرقية بالمعوذات ونحو ذلك مما جاءت بها النصوص، ويعمدون إلى قراءة آيات متنوعات. والقرآن كله شفاء، كله رحمة، لكن هذه جاءت بها النصوص. والفاتحة سماها النبي صلى الله عليه وسلم رقية، والنبي صلى الله عليه وسلم حين سحر أنزل الله عليه المعوذتين وعافاه الله وشفاه، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بهما، بل كان يقرأهما في صباحه ومسائه وعند نومه، بإضافة قل هو الله أحد معهن، فهن صور مباركات وآيات بينات. فمثلا عندك صورة الفلق، الاستعاذة من الشرور الخارجية أي كان، وعندك صورة الناس، الاستعاذة من الشرور الداخلية أي كان. فإذا قرأت هاتين الصورتين واستجابهما الله لك، سلمت من أضرار خارجية وسلمت من أضرار داخلية. وإنما مرض الإنسان من هذا الباب، إما علة خارجية نزلت به والتحقت به، وإما علة داخلية، إما حسيات وإما معنويات، مثل العين والمس والسحر والوسوسة ونحو ذلك. ونحو: أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. ونحو: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ومنها: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحذرون. ومنها: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم، اللهم إنه لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، سبحانك وبحمدك. كلها عند أبي داود وعند غيره، وبعضها في الصحيح مثل حديث الأول والذي يليه في الصحيح. ومنها: أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه، وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر كل ذي شر لا يطيق شره، ومن شر كل ذي شر ربي آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. أقول المحقق لم أقف عليه مرفوعا. المهم، باب الرقى باب واسع، يعني غير مقيد بالأدلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. فوسع في هذا الباب. قد تدعو بأدعيات يستجيبها الله منك، غير مذكورة في الأحاديث، أو تقرأ آيات لم يأتي النص فيها، يعافي الله. فالرقية في الأصل هي دعاء، هي تضرع، هي سؤال، وربنا عز وجل قد يستجيب. قال: ومنها: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، أنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أن ربي على صراط مستقيم. الضعيفة. وإن شاء قال: تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرزاق من المرزوق، حسبي الذي هو حسبي، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يعني كما ترى أن المؤلف ذكره من نفسه، ليس بمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء ليس فيه محظور، والأدعية النبوية أولى منه. ومن جرب هذه الدعوات والعود عرف مقدار منفعتها وشدة الحاجة إليها، وهي تمنع وصول أثر العائن وتدفعه بعد وصوله، بحسب قوة إيمان قائلها وقوة نفسه واستعداده وقوة توكله وثبات قلبه، فإنها سلاح، والسلاح بضاربه. هذه هي المسألة، السلاح بضاربه. يدعو الإنسان ويدعو ويدعو، وربما لا يتحقق ما يدعو به، وذلك لضعفه ولعجزه وللموانع الصادرة منه. فرب سيف في أحد أحدهم ما يقطع سعفة نخلة، وفي يد آخر ربما قتل الفيل، ويقولون سيف في يد عجوز، يعني إذا كانت تحرك السيف وربما لا تصل فيه إلى بغيتها.